بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل البدء بالكلام، أبارك لكم هذا الشهر الفضيل، شهر رجب المرجب، وكذلك نحن في أعتاب شهر شعبان المعظم، وكلها شهور فرص لنا، وكذلك ذكرى انتصار الثورة الإسلامية التي نحن كشيعة نعتقد أنه الحكم لله تبارك وتعالى ولرسوله ولأئمة الهدى عليهم السلام، وكل لواء ليس من الله فهو طاغوت يعبد من دون الله. فعلى ذلك نحن في الحكومات غير إذا لم يكن على رأس الأمور إمام الحج عليه السلام ونائبه، فتلك الحكومات حكومات غير شرعية، ولكن نقول لابد لحفظ النظام أن نمشي على القوانين لحفظ النظام، ولكن لا أن نعترف بذلك من قلبنا أن هذا حكومة شرعية. ولذلك في رواياتنا وردت هذا الأمر في بحث الجهاد، ذكرنا روايات عديدة تأمرنا إذا هجموا على بلد المسلمين وكان الحاكم حاكما باطلا يجوز الدفاع، وطبعا تحت لوائه، ولكن عندما يدافع لا ينوي عن السلطان، بل ينوي عن الإمام عليه السلام، يعني بأمر الإمام لا بأمر السلطان. فعلى ذلك هذا الذي يعني تربوا أصحابهم على هذا الرأي. ولذلك هناك فرق بين السنة والشيعة، أن السنة يعترفون بكل من تغلب على الأمر، هناك خلاف فيما بينهم، من يقول أنه هذا غالب ولو كان فاسقا يجب طاعته، ولو أمر بالباطل يجب طاعته، ولكن الإثم عليه والأجر لهم، بعضهم هكذا يقولون. بعضهم يقولون لا يجوز طاعتهم إلا فيما يجوز، بل السلطان هو سلطان يجب طاعته فيما يجوز، ولكن إذا أمر بشيء حرام لا يجوز صلى الله عليه وسلم طاعته. خلاف في بحث الأحكام السلطانية من الناحية الشرعية، بيّنوا وجوها في هذا الأمر، وهناك خلاف بين فقهاء السنة، ولكن نحن كشيعة نقول الحكم لله تبارك وتعالى ولرسوله من الله ولأئمة الهدى عليهم السلام، ومن كان نائبا عنهم، والنائب هو عبارة أن من كان منكم، انظروا إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا. هذا التعبير جاء مستندا إلى القرآن، أن الإمام الصادق عليه السلام عندما يسأل عن إمام إننا منازعة في دين أو ميراث، هل يجوز أن نراجع إلى هؤلاء، يعني إلى الحكام الموجودة في زمنهم؟ قال الإمام: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت. ثم يقرأ القول لله تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذه الآية المباركة صريح في هذا الأمر، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. من أراد أن يتحاكم إلى الطاغوت فهو على تعبير الآية الكريم يزعم أنه آمن بما أنزل إلى الرسول وإلى من أنزل إلى الرسل قبل الرسول. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت بعد أمروا أن يكفروا به، يعني يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ومن يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فعلى ذلك في هذا الأمر لابد أن نعرف ما قاله الشهيد رضوان الله عليه، شهيد سيد محمد باقر الصادر، هذا العالم الكبير، هذا حلم الأنبياء، وما قاله كنا في أوائل انتصار الثورة الإسلامية، أن بعد يعني قيام الحكومة الإسلامية طلبوا الطلاب يذهبون للقضاء، وأمر القضاء شيء مخيف، والإقبال لم يكن جيدا، آية الله بهشتي هو كان رئيس القضاء ودعا الفضلاء أن يأتوا للقضاء لأن بحاجة إلى قضاء عادل. آية الله يقول فإذاني أنا كنت حاضر في درسه، هو ذكر أنه يجب على من يستطيع يرى في نفسه القيام بالقضاء يجب أن يذهب، ثم قال هذا الذي حصل لنا شيء كنا نشتاق ولا نفكر فيه أبدا أنه سوف يتحقق. قريب مضامين حلم الأنبياء طبعا باللغة الفارسية، هو أكد على هذا الأمر أنه يجب في هذا الأمر. فعلى ذلك ما حصل كما أشرت هذا في الحقيقة صحوة إسلامية، ثورة إسلامية، ولكن الحكومة الإسلامية يعني جمهورية الإسلامية محدودة بحدودها. ففي هذا الحديث عندما يقول إذا لم نذهب إلى الحكام ماذا نعمل، فالإمام عليه السلام يقول انظروا إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فاجعلوهم بينكم حاكما. فما دام يمكن أن نجعل الفقيه بيننا حاكم يجب علينا أن لا نراجع إذا استطعنا. ولذلك في تاريخ التشيع كان علماء الكبار لم يكونوا يستطيعون يقيموا حكومة، ولكن كثير منهم كانوا يجرون بعض الحدود، كان مسألة الطلاق والعقد وكذلك جعل الغيم على اليتامى وعلى الأسر وما شابه ذلك كان شأن الفقهاء، وكانوا أحيانا سيد المرتضى كان له باع تبيد في هذا الأمر، وبعده سائر علماء العظام. وحتى في القرون الأخيرة ما استطاعوا أن يقيموا حكم، ولكن مراجعنا علماؤنا كانوا يتصدون لهذه الأمور. مما هو تصدي للولاية أخذ الحقوق الشرعية، أخذ الخمس من الناس أو بعض الأشياء الأخرى، ليس من باب أنهم مجتهدون بل من باب أنهم حاكمون، هذا يعني تدخل حكومي تدخل الولائي، وإلا هذا التصرف في أموال العامة الفقيه الجامع للشرائط يجوز له بما أنه نائب أمام الحجة عليه السلام يجوز له أن يتصرف في الأموال العامة ويصرفها في مواردها. فمراجعنا العظام هنا سواكب النجف على مدى التاريخ كانوا يأخذون الأخماس أو يأخذون مال القصر ويجعلون له ولي، لا بما أنهم مجتهد مفتي بل بما أنهم حاكم بعنوان الحاكم بعنوان الولاية، بما أنهم لهم ولاية عن الإمام الحج عليه السلام على القصر وعلى الأموال العامة وعلى الأمور الحسبية كانوا يتصرفون، فتصرفهم تصرف ولائي. ولذلك هذا الكلام المشهور فتوى الجهاد في الحقيقة لم يكن فتوى، فتوى كان من غد موجود، كل الفقهاء يقولون يجب الدفاع لا يشك في هذا الأمر. فهو حفظه الله تبارك وتعالى وأطال أموره السيستاني أنفذ ولايته في هذا الأمر وأمر بذلك، كان أمرا ولائيا من، وبحمد الله كان هناك إقبال في هذا الأمر وصار هناك بحمد الله هذا الانتصار. كذلك المرهوم السيد شيرازي رضوان الله عليه، السيد حسن شيرازي ميزة حسن شيرازي في قضية تنباك، هو حرم بمعنى نهى عن ذلك، حرم التنباك بما أنه بريطانيا جاء في داخل إيران وغرر قرارا مع الدولة مع الشاه لأن يكون هو كل ما يعني يزرع في إيران من التنباك تحت شركة التي هو هي أنشاها، معناه أراد من خلال هذه الشركة يذهب إلى جميع القرى، يرسل هذا البريطانيين أو عواملهم إلى جميع القرى، وهذا سبب يعني إثارة الفتنة ونشر الفساد في إيران. ولذلك الميرزا شيرازي رضوان الله عليه قال اليوم استعمال التوتون والتنباك حرام وفي حكم محاربة إمام الحج عليه السلام، فصار سببا حصل في إيران في ذلك الزمان كل الناس تركوا هذا الكيلة قليان على تعبيرهم، تركوا ذلك حتى في بناط الملك سلطان طلب أن يأتوا له بقليان قالوا كسروا كل القليان، لماذا فعلوا ذلك؟ فسأل عن زوجته، زوجته قال الآن لا يوجد في القصر أي قليان، انكسروا كلها. قال لماذا فعلوا ذلك؟ قال بأمر من آيت الله شيرازي، سيد حسن شيرازي رضوان الله عليه. عند ذلك قال كيف هو فعل ذلك من دون إذني؟ قال الذي أحلني لك حرم علينا تنباك، صار سببا لإسقاط هذه الشركة وكسادها وخروجها من إيران. على كل حال هذا أمر يعني ما فعله الإمام الخميني رضوان الله عليه، واستطاع أن يجعل هناك دولة شاملة في جميع مقاطع الحياة. هذا كان خلو الأنبياء، لأن أئمتنا عليهم السلام والأنبياء سعيهم إنشاء العدل ونشر العدل ونشر أحكام الإسلام في جميع مقاطع الحياة، ولكن كثير من الأنبياء ما استطاعوا، بعضهم استطاعوا لفترة معينة. فعلى ذلك هذا شيء في الحقيقة للإسلام وللدين، وليس لدولة دون دولة، ولكن طبعا في الأماكن التي أمكن ذلك يعني إنشاء حكومة إسلامية من خلال السلام والحفظ حتى يكون لا يسير فوضى، فأهلا وسهلا. وفي الأماكن التي لا يمكن يجب على الناس رعاية نظام حفظ النظام، لا يصير هناك فتنة ولا فوضى، كما أن أئمتنا عليهم السلام في أصل الخلفاء ما كانوا يعترفون بهم أنهم واقعا خليفة من عند الله تبارك وتعالى أو خليفة لرسول الله، ما كانوا يعترفون، ولكن رعاية لحفظ النظام أئمتنا أمير المؤمنين عليه السلام كان يمشي على ما يمشى في زمن الخلفاء. ولذلك قال تأوني والتمسوا غيري، ثم بين إذا أنتم اخترتم شخصا لجدتموني أسوأ الناس له في الأمور التي يعني يتوقف عليه حفظ النظام. هذا أمر مهم. على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى تقدم المسلمين إلى تطبيق الإسلام إن شاء الله في جميع أنحاء العالم، وأن يكون الاشتياق والميل إلى حكومة الإسلامية وإلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أئمة الهدى، حتى إذا جاء الإمام الحجة عليه السلام أو إذا ظهر يظهر عندما يكون للناس إقبال إليه، وأن نكون نحن إن شاء الله من الممهدين لحكومة إمام الحجة بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. كان بحثنا في المسألة الأولى في مسائل موارد بطلان الصلاة، الشكوك التي تسبب بطلان الصلاة، وهناك بالنسبة إلى بعض الشكوك هنا نص ورد النص على أنه سبب للبطلان، كما ورد بالركعة الأولى والثانية، كل شك فيها من الركعة الأولى والثانية فهو باطل مبطل للصلاة بعد التروي وبعد ما استغر الشك ولا مال إلى جهات. ولكن بالنسبة للموارد التي لم يكن هناك نص أن فوهاؤنا الإضام كذلك قالوا أنه باطل شيء مبطل للصلاة كما ذكروا مواردها، وبعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه يبنون على أقل ثم يكملون الصلاة الركعات المشكوكة إما متصلا وإما منفصلا، وهذا بينا. ولكن استنادهم إلى الاستصحاب يعني بالنسبة ما تيقن من الركعات يقول ركعنا، يعني عندما بعدما قام من السجدة الثانية هو يتيقن أنه أتى بركعتين، بالنسبة إلى إذا كان الشك بين الثانية والثالثة الثانية والخامسة أو السادسة أو سابعة وأكثر، إذا كان الشك في هذا الأمر يقولون نبني على الأقل الثانية ثم نكمل ركعتين منفصلتين إذا كان بين الثانية والخامسة والسادسة. إما وعلى كل هذا الذي قالوا. وبالنسبة للاستصحاب هناك مناقشات في جريان الاستصحاب هل يجري أو لا، ذكرنا المناقشات. خطر ببالي وكل المناقشات صار موردا للنقاش كذلك، ولذلك بعض فقهاء العظام ذهبوا إلى أنه في تلك الموارد بنى على الأقل ثم إكمال الصلاة ما زاد على الأقل. هناك خطر ببالي بالنسبة إلى الأمر نحن نعرف أن الاستصحاب إنما يجري إذا كان خروج من اليقين إلى الشك، في الشك في موارد الشك نبني على الأدم. فعلى ذلك إنما يكون الاستصحاب فيما كان النتيجة خروج من اليقين إلى يقين آخر، ولكن إذا كان خروجنا من شك إلى شك آخر. وبعبارة أخرى استصحاب يجري إذا لم يكن هناك يقين خلاف الواقع أو احتمال لخلاف الواقع، نصل إلى اليقين. ولذلك للمثال إذا شكينا نحن صلينا أو لا فنجدد الصلاة، بتجديد الصلاة ما ارتكبنا حراما ولا شيئا مبتلا. أو إذا كان للشخص علينا دين، أنت ذهبت اشتريت من البقالية أشياء مختلفة، لا تدري هذا المقدار الذي اشتريت كان 100 أو لا، أو بعبارة أخرى كنت تعرف أنه اشتريت 100 ثم أديت بعض المال، لا تدري 50 أديت أو كل المال، تستصب أني على ذمتي كان 100 وبالنسبة إلى 50 متيقن، بالنسبة إلى زائد من 50 علي أن أدفع إلى البقال إلى الشخص له في على ذمتنا شيء. ولكن إذا كان بالعكس كان على ذمتك على الآخر شيء، كنت تعرف أن فلان كان مدينا لك بألف، وإنما تعرف أنه دفع من الألف 500 وتشك في أنه هل دفع أكثر أو لا، هل يجوز أن نستصحب بغاء المال على ذمته وهذا حقي أن أطلب منه 500 زائدة استصحابا؟ لا. لماذا لا يمكن؟ لأن هذا الأمر، نعم أنا شاك في هذا الأمر، ولكن بالنسبة للغير يمكن أن يصير أكثر وأخذ الأكثر حرام. يعني بعبارة أخرى إنما يجوز أن أخذ ما أعرف لي حق عليه. ولذلك في هذا المورد يقولون لابد من التراضي، يعني أنا أقول له كان لي عليه كذا، أعرف هذا المبلغ دفعت عليه، بالنسبة للباقي أشك، لا أستطيع أن أجبره على دفع الباقي، ولكن يتصالحون فيما بينهم، إذا هو راضي يدفع النصف الآخر فأهلا وسهلا، إذا ما راضي لابد المصالحة. فعلى ذلك صلاة مثله الصلاة من الأمور التي ليس لا بشرط، حتى إذا شككنا في مقدار أتينا بها أو لا نأتي بها، بل لا بشرط وبشرط لا، بالنسبة إلى الزائد بشرط لا، يعني لا يجوز زيادة على 4 ركعات، الرباعية لابد أن تكون 4 ركعات لا أزيد. فعلى ذلك إذا أنا استصحبت عدم إتيان الركعات وأتيت بها أردت أن أخذ بالمتيقن والباقي أأتي به، ولكن إتيان الباقي يغأني في احتمال زيادة الصلاة، ولا يجوز ذلك، لأنه خروج الاستصحاب عبارة عن يقين، الأخذ بيقين، ولا تخرج من اليقين إلا بيقين آخر. هذا الرواية المشهورة في الاستصحاب، هكذا لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر. إذا مثل هذا المورد أنا للخروج عن ذلك إذا أتيت متيقن بأني أتيت بركعتين، بعد أشك أنه هل أتيت بخمس ركعات أو 4 ركعات أو لم أأتي، إذا أخذت بالاستصحاب وأخذت حد الأقل ثم أتيت بسائر الركعات وقعت في شبهة أخرى في أنه أبطلت صلاتي، لأن الصلاة ما يعني بشرط لا بالنسبة إلى الزائد، ليس لا بشرط، لا بشرط يشمل 1000 شرط، ولكن بشرط لا لابد أن لا يكون في هذا. فعلى ذلك لا يجوز لي أن أستصحب وأقتنع بالأقل وأتي بالزائد، الاتيان بالزائد لا يجوز. ولذلك في رواياتنا حيث قالوا خذ بالأكثر، إنما أخذت بالأكثر، بيان الرواية كان هكذا قرأنا سابقا عليكم، إنما يقول خذ بالأكثر معناه تأتي بصلاة منفصلتين. فإذا كان صلاتك واقعا مثلا الشك بين الاثنين والأربعة بعد إكمال السجدتين، علينا أن نبني على الأربعة ونسلم، بعد التسليم نأتي بركعتين. إذا كان واقعا ركعتين كان سابقا هذا يقع مكملا لصلاتي، وإذا كان واقعا أربع ركعات هذا يقع نافلة كما برد في الروايات. فعلى ذلك بهذا الإمام يخلص الإنسان بهذا الأمر حتى لا يزيد في صلاته شيء متصل، ويتيقن بأنه لم يزد في صلاته شيء لأنه منفصل. إذا كان صلاته ناقصة يحسب عليه رفع النقصان مكمل للصلاة، وإذا كان الصلاة تامة هذا الزائد لا علاقة لها بالصلاة فهي نافلة، يعني الصلاة مستحب في الرواية ورد هكذا. ولذلك الاستصحاب لا مجرى له في الصلاة، لأن نأخذ بالأقل ثم نأتي بالباقي، لأن الصلاة من الأمور التي محصول من الجانبين أو ترديد بين المحذورين، إما صلاة ناقص وإما زائد، فلا يجوز لي للخروج عن الناقص أن أدخل إلى الزائد، والزائد كذلك مبطل للصلاة. ولذلك نقول أنه لا يجوز إذا شككنا بين أشياء الذي ورد النص على إتيان صلاة الاحتياط فنفعل كما فعل، وهذا كلها يعني حمل على الأكثر، الأخذ على الأكثر أو البناء على الأكثر، إلا في مورد واحد وهو الشك بين الرابعة والخامسة بعد إكمال السجدتين. ورد النص في هذا المورد تبني على الأقل يعني على الرابعة، وتأتي بالسجدة السهو، ما زاد من ذلك إذا كان الشك هكذا صلاتنا صلاة باطلة. ولذلك الفروع الثلاثة الأخيرة التي آخر الشكوك الباطلة يكون من هذا القبيل، طبعا الثامنة بما أنه مش شريك فيها التركة الأولى والثانية، ولكن السابعة والسادسة من الموارد التي مساغ لما قلنا وأرادوا أن يتمسكوا باستصحاب، فنقول أن الاستصحاب لا مورد له، فالصلاة كما قال السيد رضوان الله عليه والمشهور من الفقهاء صلاته باطل. هذا تدارك من بحث السبع. نعم
غير مكلفين بالواقع، مكلفين بالظاهر، احتمال المخالفة بالواقع ليس مختصا بالصلاة، في كل مورد، في كل مورد
نعم
يجري فيه الاستصحاب يحتمل أن يخالف
الواقع. إذا كان الزائد ليس فيه، إذا كان ليس في الزائد وقوع في الباطل، إذا كان قلت مثلا أنا ما أشك صلى نعم نعم بما أنه غسل اليد من المحللات ليس حراما، أنا شككت كان يدي نجس في كل الموارد، في كل الموارد التي ورد استصحاب، استصحاب اتيان بالاحتياط وعمل بالاستصحاب لا يضر لأنه ليس من المحرمات، ولكن في الصلاة بشرط لا بالنسبة للزائد، فلا يجوز فيما أشك في أنه زائد أو من الصلاة أن أأتي به، لأنه مردد بين المحذورين، إما مكمل للصلاة وإما ازدياد في الصلاة.
في
الواقع
ونحن
الواقع غير مكلفين. لا أقوله لا، استصحاب لا، استصحاب جاء لماذا؟ لأنه أن أخذ على اليقين دون الشك، يعني أن تأتي بشيء تتيقن، ما لم تتيقن عليك على اليقين السابق، على اليقين السابق هذا استصحاب. أنا أظن ما وضحت كلامي، أقول استصحاب للخروج عن الشك إلى اليقين. حديث يقول لا تعبير الذي في روايات متعددة في باب الاستصحاب أدلة التي تأتي بالاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر. أحسنتم. نحن نقول بالنسبة إلى موردنا اليقين اللاحق يعني مواجه مع الشك شك ذلك لا ليس خروجا عن اليقين الكامل. لا أنا أقول في مورد يكون بين المحزورين الخروج من محزور يجعلنا في الدخول في محزور آخر. لا حتى في الظاهر يعني في وجداننا من يعمل بالاستصحاب في وجدانه يتيقن أنه التكليف سقط عنه ولكن فيما نحن فيه إضافة ولذلك في ولذلك في رواية التي رويناها وذكرنا لهم يقول الإمام أما تريد مضمون كلام هكذا أما تريد أن أعلمك شيئا تتيقن بأنك أتيت بواجبك. يقول ابن على الأكثر ثم ائت بالصلاة منفصلة فإذا كانت صلاة ناقصة يحسب على الصلاة وإذا كانت كاملة فهذا يغأ نافلة. لماذا الإمام ما قال اتصل؟ لو كان اتصال كان وقع في الشك مع ذلك. لو كان بنى على الأقل وأتى بركعتين يشك أنه زاد أو لم يزد. الإمام عليه السلام في هذا المورد كان للإمام أن يقول إذا أنت متيقن بركعتين كمل ركعتين أخريين. ما قال ذلك. قال أعلمك شيئا إذا كان صلاتك أربعة لا يضرك وإذا كان صلاتك اثنين يكمل بذلك لا يضرك هذا الأمر. فطريق الذي الإمام علمه بحيث يجتنب أن يبني على الأقل لأنه إذا بنى إلى الأقل وجاء بركعتين لعله صار ست ركعات في الواقع. لا على كل لا يخرج من اليقين إلى يقين آخر يخرج من اليقين إلى شك آخر ينغلب الشك إلى شك آخر. لا لا أظن في هذا الموارد سواء في الأمور المالية لا يقول بالاستصحاب. يقول حتى في خلافات المالية إذا كان الدين علي يجوز لي أن أدفع أكثر ولكن إذا كان دين على الآخر وهو لا يدري لا يجوز لي أن أخذ منه هذا المبلغ الآخر. علينا بالمصالحة لا أن أقول أنا بما أني أخذت منك النصف والباقي لا أدري أخذ سؤولا فعليك أن تدفع. لا يأمرون بذلك لا يجوز. يعني إذا كان على ذم لي عليكم مال وأنا أعرف النصف أخذت النصف الباقي لا أدري هل أخذت أو لا إذا قلت اعطني حتما وأنت غير راضي أنا على ذمتي هذا الأمر. حاكم الشارع مصالحة يقول عليكم أن تتصالحوا فيما بينكم المصالحة في باب الذي الإنسان يريد أن يأخذ حقه من الآخر أخذ الأكثر من الحق غير جائز ولكن عندما أدفع الدفع أكثر لا إشكال فيه بل أحسن. فعلى ذلك أدفع حتى أتيقن برئ ذمتي من الآخر ولكن ذمة الآخر أنا أبرئ ذمته بالنسبة إلي بالاستصحاب. لا يجوز هذا. أنا كل هذا المولد إن شاء الله معكم إن شاء الله. على كل هذا بالنسبة لهذا الأمر المسألة التي وراءها أردنا أن ندخل في الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية أهدها الشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين فإنه يبني على الثلاث ويأتي برابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام. بما أنه لا نستطيع أن نكمل البحث إن شاء الله نأتي معكم غدا في المسألة الثانية الشكوك الصحيحة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.